بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس الأخير في الكتاب، وهو ما عنونه بخاتمة المطاف في نكات رجالية مهمة. يذكر المصنف في هذا الدرس عدة نقاط، حقيقة أربع نقاط يعني، وهذه النقاط الأربعة متشتتة، يعني كل نقطة في باب في مطلب، ولذا جمعها في آخر الكتاب حتى لا تطوف هذه النكات على الطالب. النكتة الأولى هو الفرق بين الأصل والمصنف والنوادر والكتاب. هذه الألفاظ مثلا يقولون فلان ابن فلان له أصل، له مصنف، له كتاب، ما أدري، له نوادر. وقع الخلاف بين الأعلام في المراد بهذه الألفاظ. الشخص إذا كان له أصل، شنو فرقه إذا كان له مصنف أو كان له نوادر؟ في آراء واتجاهات في تفسير هذه الاصطلاحات، الذي يختاره المصنف بنحو الاستظهار، يقول والظاهر هكذا، يعني هم ما يجزم المصنف، الذي يختاره بنحو الاحتمال والاستظهار هو أن الأصل هو الكتاب الذي مباشرة ينقل الرواية عن المعصوم أو عن راو معين، يعني ما ينقل عن كتاب آخر. مثلا أنت تكتب لك مرة كتاب في الروايات، تقول هذه الرواية أنا رويتها عن فلان، عن فلان، عن الإمام، مو عن كتاب آخر خذيته. وتارة لا، مثلا تكتب كتاب مثلا افرضه في الفقه، ورواياتك مأخوذة من الكافي والاستبصار والتهذيب وما شابه. فالأصل هو الذي هو المصدر، يعني كأنه مصدر الروايات. الروايات في أول كتابتها تكتب في ذلك الكتاب، يعني رواياته جديدة غير مأخوذة من مصدر آخر، هو المصدر للروايات. يقول الظاهر أن المراد بالأصل هو هذا. أما المصنف فلا، بالعكس، كل رواياته أو أغلب رواياته مأخوذة من كتب أخرى. الحين لعل في روايات أول مرة تكتب في المصنف، ولكن غالب رواياته من هالكتاب ومن ذاك الكتاب، يعني مو مصدر يرجع إليه ينقل الروايات. أما النوادر الصلاح يصطلحونه، تشوفون إذا مثلا في الكافي للكليني هم آخر الأبواب، مثلا باب الصلاة الباب الأخير منه يسميه باب النوادر أو نوادر الصلاة. شنو يقصدون بالنوادر؟ وبعضهم عنده كتاب النوادر أصلا، وايد من أصحاب الأئمة كان عندهم كتاب النوادر، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، ما دي نوادر الراوندي، ما دي نوادر فلان، نوادر فلان، نوادر كثيرة. يعني هالعنوان هذا كثير من أصحاب الأئمة والرواة عندهم كتاب بهذا العنوان. النوادر الظاهر هم بنحو الاحتمال، هم مو بنحو اليقين، هي الروايات التي لا تصنف ضمن باب خاص، يعني ما تقدر تخلي لها عنوان، تعنون هالروايات تقول عنوان مثلا افرضوا استحباب صلاة الليل، لا، ما هو العنوان. روايات عامة ما تدش تحت أي عنوان، فتخلي شنو في النوادر، يعني ما لها عنوان، روايات عامة نوعا ما، ولكن مثلا مرتبطة بالصلاة بنحو ما، مرتبطة بالصلاة فتخليها في النوادر. أو الروايات الشاذة، الروايات الشاذة يقصدون فيها شنو؟ الرواية إذا ما كانت مشهورة بين الأصحاب، روايتها وتداولها إذا لم يكن دارجا بين الأصحاب، يعبرون عنه بالشاذ، ولو راويه مثلا ثقة، ولكن بما أنه غير متداول يسمونه بالشاذ. يعني الشاذ مو باللزوم يكون شنو ساقط عن الحجية، لا، ما لم يكن كثير التداول، هذا هو الشاذ. في الروايات الشواذ إذا جمعوها في مصنف واحد في كتاب واحد سموه بالنوادر، يعني نادر، يعني قليل التداول بهالمعنى. فإما بمعنى ما لا يبوب، ما لا يبوب تحت باب، وإما بمعنى أنه ليس كثير التداول، شاذ في التداول. هذا النوادر والأصل والمصنف. أما الكتاب، الكتاب الظاهر عنوان جامع بين العناوين الثلاثة السابقة، يعني هم تقول للمصنف عن كتاب، هم تقول للأصل الكتاب، هم تقول للنوادر كتابه. هذا استظهار، طبعا كل هذا استظهار له وجهه، وبعضهم لم يقبل هذا الاستظهار، هذه الاستظهارات. مثلا الحين من باب المثال في شو اسمه، هذا منتهى المقال لأبي علي الحائري، المجلد الأول صفحة 67 يتطرق لهالمسألة. طبعا هذه المقدمة، شو اسمه، مقدمة، اي نعم، لحظة خل أتأكد، مقدمة الوحيد البهبهاني على هالكتاب. لا عفوا، لا الظاهر إلى من نفسه، أنا اشتبهت بكتاب آخر، وهو لأبي علي الحائري في الصفحة 67 من المجلد الأول، يقول فائدة، الفائدة هذه في هالمعنى، يقول الكتاب مستعمل عندهم رضي الله عنهم في معناه المعروف، وهو أعم مطلقا من الأصل والنوادر. بعدين يقول وربما يطلق في مقابل الأصل، يعني خلاف الأصل في مقابله، فهذا الصلاح آخر في الكتاب. وربما يطلق على النوادر، وكذلك يطلق النوادر في مقابل الكتاب، يعني الصلاحات لعلها متشتتة، مرة يشمل النوادر، مرة يطلق على النوادر، ومرة في مقابل النوادر، وكذلك الأصل، مرة يشمله، مرة يطلق عليه، مرة يقابله. أما المصنف فالظاهر أنه أيضا أعم منهما، يعني من الأصل والنوادر، بخلاف اللي قال المصنف الشيخ السبحاني أن المصنف في مقابل الأصل، يقول هني الظاهر أنه أعم منهما. بعدين يذكر الأصل والنوادر ما المراد بهما. على أي حال الموضوع فيه كلام، فيه نقاش، يعني مو بنحو الجزم يمكن القول بأن المراد بالأصل هو هذا والمراد بالنوادر هو هذا وما شابه. ولذا بعضهم مثلا قال الأصل بأي معنى؟ الأصل بمعنى الكتاب المعتمد، يعني أحد التفاسير المذكورة لهذا الاصطلاح أن الأصل هو الكتاب المعتمد، فحاول استفادة وثاقة صاحب الأصل من هالباب، يعني كل صاحب أصل شنو ثقته، بما أن الأصل هو الكتاب المعتمد فكل صاحب أصل يكون ثقة، لأن كتابه قد يعتمد من قبل الأصحاب، ولا يعقل أن يكون غير ثقة مثلا وكتابه يعتمد. ولكن هذا على أي حال محل نقاش، منو قال أن الأصل بمعنى الكتاب المعتمد؟ مو معلوم. فهذه الاصطلاحات نستظهر منها، ولكن الجزم بها مشكل. قال الأصل عنوان يطلق على بعض كتب الحديث خاصة، فيقال له كتاب أصل أو له أصل، وهكذا فيقع الكلام فيما هو المراد منه. والظاهر أن الأصل عبارة عن الأحاديث التي رواها مؤلفها عن المعصوم أو عن الراوي عنه، يعني الراوي عن المعصوم، من دون أن يكتب في كتاب قبله. والسبب لتسميته أصلاً هو أن كتاب الحديث إن كان جميع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام عليه السلام أو سماعا من مؤلفه عمن سمع عن الإمام عليه السلام، إذا كان بهذه الكيفية أنه كلها مصادر أولية، مصادر طازجة على قولتنا، مأخوذة إما بواسطة إما بلا واسطة من الإمام، ومأخوذة من كتاب آخر، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلفها، يعني هو اللي أول واحد كتب هالروايات جاء بها في عالم الكتابة، فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتاب من صنع مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر. شو عبارات الشيخ هني؟ شو اسمه يقول ان ماكو وجود كتبي لهذه الروايات قبل هذا الوجود الكتبي، وجود اصلي بدوي يعني ما له سابق، ارتجالي يعني جديد غير متفرع من وجود اخر ما له وجود سابق عليه، هذا ماخوذ منه. كما أن أصل كل كتاب هو المكتوب الأولي الذي كتبه المؤلف فيطلق عليه النسخة الأصلية أو الأصل. لذلك يعني إحنا إذا مثلا عندنا مخطوطة نقول هذه النسخة الأصلية للمخطوطة، شنو نقصد؟ يعني هذا بخط المؤلف، هذه النسخة الأولى من الكتاب نسميها النسخة الأصلية. فكما أننا نسمي النسخة الأولى من الكتب بالنسخة الأصلية، كذلك النسخة الأولى من الروايات إذا جمعت في كتابين نسميه شنو؟ بالأصل، نسمي ذلك الكتاب بالأصل. والمصنف هو الكتاب الذي كان جميع أحاديثه أو أكثرها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه، أو كان فيه كلام المؤلف كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاق القول بأنه كتاب رواية. في كلام يناقش يجيب كلام ينصح ما أدري كذا، افرضوا مثلا كتب السيد دستغيب مثلا في روايات وفيه هو يتكلم، هذا إذا كان بهالنحو مثلا نسميه شنو؟ بالمصنف. والدليل على ذلك يعني والدليل على أن المراد بالمصنف هو هذا، أن الشيخ نقل في مقدمة الفهرست أنه أن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيها الأصول. والمصنف بهذا المعنى يقابل الأصل، يعني شنو دلالة الدليل؟ بيقول احنا اذا معنى الاصل اتضح عندنا الحين اني على المصنف نبي نستفيد معناه شنو. شفنا ان الغضائري جعلهما في مقابل بعض، صنف كتاب في المصنفات او كتب كتاب في فهرس المصنفات وكتب كتاب في فهرس الاصول، ليش قابل بين المصنفات والاصول؟ اكيد في مفهومهما مقابله، فالأصل إذا كان هو الكتاب المصدر الأصلي للروايات فالمصنف في مقابله هو المصدر الثانوي للروايات. والمصنف بهذا المعنى يقابل الأصل، واضح؟ هذا المصنف. أما النوادر هي اسم يطلق على نوع من مصنفات الأصحاب في القرون الأربعة الأولى كان يجمع فيها الأحاديث غير المشهورة أو التي تشتمل على مضامين مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد. بعضهم ما قبل هذا الكلام في النوادر، قال فقط النوادر هي التي مضامينها مختلفة لا يمكن تبويبها في باب واحد، وقد لا يكون شاذا، قد لا قد يكون مشهورا اصلا، ولكن مجرد انه لا يمكن تبويبه تحت باب واحد فنجعله في النوادر. لان الشاذ بعد بعضهم اسقطه من الحجيه، فعلى هذا يلزم ان النوادر تسقط من الحجيه اذا كانت شاذه، اذا كان النادر بمعنى الروايه الشاذه مثلا. فاما على المعنى الثاني نقول لا، مجرد انه لا يمكن تبويبه عنوانته بعنوان خاص هذا صعب، ما خطر ببالهم وين يحطونه، خلوه في اخر باب الصلاه مثلا. اذا قلنا على هذا فالروايه لا تسقط بكونها من النوادر من الحجيه، لانها ليس، لان النادر ليس بمعنى الشاذ. على اي حال هذه الصراحات فيها اختلاف، ومن هنا يظهر وجه تسميه بعض الابواب الموجوده في الجوامع الحديثيه بعنوان النوادر، كنوادر الصلاه ونوادر الزكاه ونحوهما، لأن الأحاديث المذكورة في هذه الأبواب إما شاذة غير معمول بها عند الأصحاب، وإما غير قابلة لتخصيصها بعنوان. وأما الكتاب فهو عنوان جامع للجميع. هذه النكتة الأولى، فاتضح من هذه النكتة معنى أصل ومعنى النوادر ومعنى المصنف ومعنى الكتاب. النقطة الثانية في تعارض الجرح والتعديل، هذه المسألة اللي كثيرا ما مرت معنا قلنا راح تأتي. إذا تعارض الجرح والتعديل، مثلا النجاشي يفرض ضعف شخص ولكن ابن أبي عمير روى عنه، وقلنا بأن من يروي عنه ابن أبي عمير فهو ثقة مثلا، فهذا يصير شنو؟ تعديل من ابن أبي عمير وجرح من النجاشي، تعارض. شو نسوي في الحالات؟ أو لا، الطوسي قال بأنه ثقة والنجاشي قال بأنه غير ثقة، يعني مو من التعديلات العام، مو من التوثيقات العامة، من التوثيقات الخاصة. كلاهما تعارض توثيق خاص مع توثيق خاص آخر، شو نسوي؟ اختلفوا في المسألة أيضا، بعضهم قال بالتساقط، بعضهم قال نشوف الكثرة، يعني إذا عندنا توثيقين وعندنا تضعيف واحد، أحد التوثيقين يسقط التضعيف ويبقى التوثيق الآخر. بعضهم قال لا، التضعيف يحتاج إلى مؤونة، يعني أكيد صادر منه شيء اللي شايف هذا الشخص ومضعفه. أما التوثيق على الأصل، التوثيق هو على الأصل، فنقدم التضعيف على التوثيق. بعضهم قال هكذا، بما أن الذي رأى حجة على من لم يرى. أنت مثلا واحد بالشارع تشوفه تقول أنا ما شفت منه شيء فأوثقه، ما شفت منه شيء فأوثقه. الثاني يقول أنا شفت منه شيء فأضعفه، فالذي رأى منها من زيد من الناس ما يضعفه حجة عليك أنت الذي لم ترى. وبعضهم ما قبل هذا الكلام، قال هذا أول الكلام أن التوثيق هو الأصل. لا، حتى في التوثيق احنا قاعد نثبت شيء، قاعد نثبت العدالة وحصول الملكة. يوم يتوثق الشخص يعني قاعد تقول له ملكة العدالة، ملكة الوثاقة، فهذا أمر وجودي، هذا وجودي ذاك موجودي، يعني الوجوديان يتعارضان، مو وجودي وعدمي حتى تقدم الوجودي على العدمي. قال إذا تعارض الجرح والتعديل فهل يقدم الجارح مطلقا أو المعدل كذلك، يعني مطلقا، أو يقدم الكثير منهما على الأقل؟ وجوه، فربما يقال بأن الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بصدور أمر وجودي من الراوي، بخلاف التعديل فإنه يشهد على عدم صدور ذنب يزيل عدالته، يعني أمر عدمي، عدم صدور ذنب، والأمر الوجودي دائما يقدم على الأمر العدمي. طبعا هذا مو في باب القضاء، يعني في باب القضاء بالعكس يصير. ما ولكن في المسائل العرفية أنت تقول مثلا افرضوا أنا هالمطلب ما شفته في الكتاب، تدعي العدم، والشخص يقول أنا شفته في الكتاب في نفس الكتاب، فعادة يؤخذ بكلامه لأنه هو نحتمل فيه مثلا تتبع كان أكثر وما شابه. فعادة احنا نقدم الأمر اللي يدعي الوجود على الذي يدعي العدم، عدم الرؤية، عدم الحصول على الشيء. فهذا من هالباب، اللي رأى من زيد من الناس ذنبان نقدم كلامه على الذي ما رأى، نقول أنت اللي ما شفت خو ما شفت، لعل ما كنت مصاحبا له، ما كنت شايفه، ما شفت في هاللحظة، ذاك شافه مثلا أنه يرتكب الكبائر، فتزول عدالته بادعاء المدعي، فلذا نقدم الجرح على التعديل. وربما يعارض، يعني هذا الكلام تقديم الجرح على التعديل، ربما يعارض بأن التعديل شهادة على حصول ملكة وجودية هي العدالة. لا نسلم أن العدالة مفهوم عدمي، عدم ارتكاب الذنب، لا، العدالة مفهوم وجودي، هي ملكة عدم ارتكاب الذنب، يعني أن يكون له ملكة، مو مجرد أنه ما ارتكب الذنب فهو عادل، لا، لازم تكون للملكة والاستقامة على جادة الشريعة بحيث لا تميل به الأهواء إلى الذنب. مرة واحد ما له أهواء حتى يميل إلى الذنب، شغله كتبه وقاعد يدرس وما له أي أهواء نحو المال، ما أقبلت عليه الدنيا حتى يميل إليها. ومرة لا، الدنيا تقبل عليه وهو يستقيم. العدالة نقصد به شنو؟ الاستقامة عند ميل دواعي الذنب، يعني فأمر وجودي هو ملكة واستقامة. فعلى هذا يعارض ادعاء وجودي بادعاء وجودي آخر. هذا رأي ومعارض برأي آخر. وربما يتصور أن الأكثر عددا يفيد الاطمئنان المتآخم للعلم، يعني إذا عندنا 10 توثيقات وعندنا تضعيف واحد، التوثيقات تقدم على التضعيفات، فهذا يفيد الاطمئنان المتآخم، يعني القريب من العلم، يعني الكثرة العددية لها دور في الاطمئنان، في اطمئنان الإنسان. ولكن المصنف لا يقبل ولا واحد من هالكلامين، لا تقديم الجرح على التعديل، ولا تقديم الكثير على القليل. يقول لازم نشوف الذي ضعاف، الذي وثق، من هو. مرة ابن الغضائر يضعف والباقين يوثقون مثلا، فعلى مبنى المصنف ابن الغضائر لا عبرة بتضعيفاته، فنقدم التعديل، تعديل الطوسي مثلا على جرح ابن الغضائر. مرة لا، النجاشي يضعف والشيخ مثلا يوثق، هني نقدم الجرح على التعديل، لأن النجاشي هم على مبنى المصنف شنو أضبط وأدق في هالأمور في التوثيق والتضعيف، لأن شغلته كانت علم الرجال. أما الشيخ لا، كان فقيه وكان متكلم وكان رجالي وكان مادي وصولي وكل شيء كان، فما كان حاط تركيزه على الرجال. النجاشي لا، تركيزه على الفهارس والرجال، فنقدم مثلا جرح النجاشي على توثيق الطوسي. وبعض الأحيان لا، حتى النجاشي اللي احنا نشوفه مثلا أضبط من الطوسي في هالمجالات، نقدم توثيق الطوسي عليه. متى؟ إذا مثلا احتملنا أن النجاشي متأثر بابن الغضائري مثلا، نفس ما مر معنا إذا تذكرون في جزئيات مسألة ابن أبي عمير، مراسيل ابن أبي عمير، مرة الشيخ قال هالكلام، قال أن النجاشي متأثر بابن الغضائري لأنه كان زميله وما أدري إلى آخره. فعلى أي حال لازم نشوف، يعني ندرس القرائن وندرس الجهات المختلفة من الموضوع، مرة نقدم هذا على ذاك، مرة العكس. والحق أن علماء الرجال الذين هم أصحاب الجرح والتعديل ليسوا على درجة واحدة في الوقوف على خصوصيات الراوي، فمنهم الواقف على خصوصيات الراوي بكافة تفاصيلها، ومنهم من هو دون ذلك وإن كان له معرفة بالرجال. فلذلك إذا تعارضت تزكية النجاشي مع جرح الشيخ فيقدم الأول على الثاني، وما هذا إلا لأن النجاشي كان له إلمام واسع بهذا الفن، في حين أن الشيخ مع جلالته صرف عمره الشريف في علوم شتى، يعني ما كان تركيزه على هالعلم، كأنه كان فقط ينقل مثلا اللي سمع من أساتذته عن حس، يقول أنا أساتذتي مثلا سمعت أن هذا ضعيف هذا ثقة، ما كان يدقق وينقب ويروح يسأل يدور يدقق في المسائل. كأنه على أي حال هذا موضع خلاف، تقديم النجاشي على الطوسي هذا موضع خلاف، الحين مو احنا مو مقام نفصل فيه، بعضهم ما قبل هذا الكلام لقرائن في محله أن النجاشي أضبط من الطوسي، بعضهم ما قبل هذا الكلام على أي حال، ولكن المشهور هكذا، المشهور في الروايات يقدمون الكليني يعني نقل الكليني على نقل الشيخ الطوسي، والرجال يقدمون النجاشي على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي مسكين ما أدري إيش عندهم وياه، في الروايات يقولون الكليني أضبط، هذا محل نقاش يعني مو واضح، في الرجال يقولون النجاشي أضبط من الطوسي على أي حال. هذا كله إذا كان المعيار قول الجارح والمزكي، أما لو كان ثمة سبيل آخر يكشف عن الحقيقة فهو أولى بالأخذ. يعني في قرائن أخرى مو فقط عندنا قول الرجالي، هذا قال ثقة وذاك قال مو ثقة، لا مرات عندنا قرائن أعني جمع القرائن، فمثلا إن داود بن كثير الرقي ضعفه النجاشي وابن الغضائري، ومع ذلك لم يأخذ المشهور بتضعيفهما وعملوا برواياته لأن القرائن تشهد على وثاقته، وأن النجاشي خريت هذا الفن تبع خريت هذا الفن تبع ابن الغضائري في تضعيفه، هذا من باب القرائن يعني. جيد، هذا تمام الكلام. فالتقديم الجرح والتعديل يحتاج إلى دراسة على مبدأ المصنف، يحتاج إلى جمع القرائن وفهم الجو اللي كان فيه الرجالي، يعني متأثر بشخص غير متأثر بشخص وما شابه من القرائن، زيادة على أنهم قرائن ثانية مثلا يفرضوهم مرت معنا بعضها، أن مثلا تضعيف لعقيدته، لأن مثلا كان فطحي أو كان غالي مثلا لأجل عقيدته، هذه العقيدة أثرت في تضعيفه، ولا لا تضعيف لأجل عدم وثاقته حقيقة، هذه من القرائن. ومرت معنا أن مرات كنا نرد تضعيفات النجاشي من أي باب؟ من باب أنه لأن الشخص غالي فضعفه، ف بالنهاية يجب دراسة هذه القرائن بشكل عام. هذه النكتة الثانية. النكتة الثالثة، الفرق بين المجهول والمهمل. هذه مسألة ما يبي لها شيء. المجهول هو من صرح علماء الرجال بكونه مجهولا، يعني النجاشي يقول فلان من أصحاب الإمام مثلا الصادق عليه السلام مجهول، يصرح بأنه مجهول. والمهمل لا، اللي ما تطرقوا لتوثيقه وتضعيفه مهمل. ففرق بين الذي يصرحون بأنه مجهول وبين الذي لا تعرض لي لا توثيقه ولا تضعيفه مهمل، هذا نسميه مهمل. فعندنا مجهول وعندنا مهمل، فرق بينهما، بس يبي يبين هالنقطة لأن كثيرا ما يحصل الخلط بينهما، يقولوا هذا مجهول فلا توثيق، أو عفوا مثلا هذا المهمل يعبرون عنه بالمجهول فيقولون روايته مثلا ليست بحج، والحال أن مهمل في بعض الأحيان روايته تكون حجة، مثلا إذا كان ممدوح، المهمل الممدوح روايته تكون حجة تكون حسنة يعني، ما تكون صحيحة ولكن تكون حسنة.
كيف يكون مهمل وممدوح؟
مهمل يعني ما تطرقوا لتوثيقه وتضعيفه، يعني فقط نقطة التوثيق والتضعيف. لعل في قرائن مثلا الحين مدح ما نقول، ولكن في قرائن أخرى من حياته مثلا يفرضوا أنه كان قريبا من الإمام مثلا، أو قرائن أخرى لعلها أنت تستفيد أنه روايته شنو لها مكانة من الحجية. فالمهمل تقدر تعدله، تقدر تجمع قرائن وتأخذ بروايته، ولكن المجهول لا، المجهول يعني الرجالين عندهم مجهول أصلا، فما تقدر تسوي شيء بروايته، روايته تسقط عن الحجية. المجهول،
المجهول يعني لا يعلم حاله،
المجهول يعني اللي الرجالي كالنجاشي والطوسي يصرحون بأنه مجهول، يعني هم صرحوا بأنه مجهول، يعني من ذاك الزمن كان مجهولا. المشكلة فيه أنه ما ندري أنه ثقة، فلا نأخذ بروايته. وهل قرأ يعني هم إذا ما عندهم قرائن على توثيقه وتضعيفه، بعد إحنا بطريقة أولى ما عندنا قرائن. المهمل لا، المهمل على ناس يتطرقوا له، أو كان لعظمته مثلا أصلا ما يحتاج إلى تطرق، يكون مهمل. هذا لا أقول في المهمل لعلك تجد قرائن، في المجهول عادة ماكو قرائن، لأن منذ زمن النجاشي والطوسي أصلا ما لا قرائن، من ذاك الزمان ما حد يعرفه. أما المهمل لعل لا الكل كان يعرفه، ولكن غاية الأمر أن في كتب الرجال ما تطرقوا له، مثلا من باب أنه ليس له كتاب. والنجاشي والطوسي عادة كانوا يتطرقون لأصحاب الكتب، ولذا كتبهم شنو فهرس النجاشي فهرس الطوسي، يتطرقون لأصحاب الكتب. لعل شخص مشهور ما له كتاب، هذا مو مجهول، مشهور وعظيم في الطائفة مثلا وكذا وكذا، ولكن ما له كتاب فما تطرقوا له، فصار بالنسبة إلينا مهملا ولو هو معروف عند النجاشي والطوسي. قال: كثيرا ما يشتبه المجهول بالمهمل، ويستعمل أحدهما بدل الآخر بيد أن المجهول غير المهمل. فالمجهول عبارة عمن حكم علماء الرجال عليه بالجهالة، كإسماعيل بن قتيبة من أصحاب الرضا عليه السلام، وبشير المستنير الجعفي من أصحاب الباقر عليه السلام. قال الطوسي في حق الأول: مجهول من رجال الرضا، يعني ما نعرفه إحنا. إذا الطوسي ما يعرفه بعد إحنا اللي في بعد 1400 سنة أكيد ما نعرفه. وذكره البرقي في رجال الكاظم له روايتان في الكافي والروضة. عادة المجهول رواياته تكون قليلة، ولذا مو معروف. مثلا مرة جاي سأل الإمام سؤال ورايح ورا شغلة، فما حد يعرفه، مو في الجو العلمي في الساحة العلمية ما له اسم. مثلا يفرضوا عنده شغلة، مثلا يفرضوا ما أدري يبيع شيء، يبي يشوف أن هالبيع هذا وبهالطريقة يبيع البضاعة صحيح ولا لا. أي من السوق يطلع يسأل الإمام يرجع لمحله، ما له أثر في الساحة العلمية. فمنذ زمن الرواة، منذ زمن الرجاليين الطوسي والنجاشي هو مجهول، فيحكمون عليه بالجهالة. وقال الطوسي في حق الثاني: يكنى أبا محمد المستنير الجعفي الأزرق بياع الطعام، مجهول من أصحاب الباقر عليه السلام. وأما المهمل فهو عبارة عمن لم يحكم عليه بمدح ولا ذم، وإن عرف حاله وبان أمره، يعني ما تطرقوا له بأنه مثلا افرضوا ثقة أو غير ثقة، أو أنه مثلا صفات فيها المدح ما تطرقوا له، ولكن لعلك تجد قرائن، تجمع قرائن وتقول بوثاقتي ممكن، لأن مثلا سيرة حياته كانت واضحة مثلا، غاية الأمر أنه ما حد مدحه. ومن المعلوم أن الجهالة من أسباب الطعن في سند الحديث دون الإهمال، أي ما سكت علماء الرجال في مدحه أو ذمه، فلا بد للمجتهد من تتبع حاله من الطبقات والأسانيد والمشيخة والإجازات والأحاديث والسير والتواريخ وكتب الأنساب وغيرها. يعني شنو؟ يعني المهمل لازم يتراجع، تشوف التواريخ، تشوف منو شيخه، منو أخذ منه مثلا، منو تلامذته، تاريخه شنو، حياته شنو، كيف كان يتعامل معه الإمام، وهو كيف كان يتعامل مع الإمام، وما شابه من القرائن. تجمع قرائن، لأن الرجالين ما تطرقوا له لا بالتوثيق ولا بتضعيف ولا بمدح ولا بذنب، فتجمع القرائن لعلك تصل إلى حجية رواياته. فإن وقع إليه ما يصلح للتعبير عنه بالمجهولية فذاك، وإلا وجب التوقف. يعني إذا علمت بأن المهمل أيضا عندهم كان مجهولا، هم مهمل هم مجهول، فذاك، وإلا توقفت في روايته. طبعا توقفت إذا ما وصلت إلى التوثيق، لعلك واحد مثلا يصل إلى الوثائق يقول هذا بهال التاريخ اللي عنده، بهالسير اللي عنده، أنا أقول بوثاقتي مثلا، ولكن بعيد يعني اللي ما تطرقوا له شوي، أم ما حد مدحه، يعني صعب إحراز وثاقته. وبذلك يعلم أن وصف كثير من الصحابة بالجهالة كما عليه العلامة المامقاني في فهرسه ليس بتام، فإنه المامقاني الشيخ عبد الله المامقاني يقصد، فإنه ذكر قائمة بأسماء عدد كبير من الصحابة ووصفهم بالجهالة، مع أن الصحيح أن يصفهم بالإهمال دون الجهالة لعدم وصفهم بالجهالة من قبل علماء الرجال، فهم مهملين مو مجهولين. ثم إن من أسباب الطعن في الحديث هو جهالة الراوي بالمعنى الذي ذكرناه، وأما الإهمال بمعنى عدم ذكر الراوي بمدح أو ذنب فليس مما يسوغ الحكم بضعف السند أو الطعن فيه، كما لا يسوغ تصحيحه أو تحسينه أو توثيقه. يعني تتوقف الرواية لا ضعيفة ولا شنو صحيحة، لا ضعيفة ولا صحيحة ولا حسنة ولا موثقة، ماكو شيء. تصلح مثلا قرينة على روايات أخرى، تصلح ماكو مشكلة، أو تجمع القرائن وتقول بصحتها، ماكو مشكلة، يعني باعتبارها مو صحتها، تجمع القرائن وتقول باعتبار هذه الرواية، تقول بهالقرينة بهالقرينة أنا أرى اعتبار هذه الرواية.
متفق على هذا الاصطلاح،
اصطلاح الإهمال والجهالة، مو ببالي أحد تطرق له، يعني ما شفت تطرقوا له.
مثلا علامة المامقاني ما ممكن كان يقصد شيء ثاني،
لعله حي ما أدري. أنا اللي تتبعت في مقباس الهداية ما شفت، يعني مو ببالي أن تطرق لهالموضوع لهالاصطلاح الظاهر، حين راجعوها إذا حصلتوا شيء. لأن هم تطرقوا لألفاظ التضعيف نفس ما المصنف تطرق، ولكن هذا الاصطلاح مثلا مجهول ببالي ما تطرقوا له. على أي حال حسب اللي راجعت ما عندهم، ولكن هذا الاصطلاح هو يعني مشهور على أي حال، ولو لعل الحين العلامة المامقاني خالف، ما أدري إذا خالف أو لا، ولكن هذا هو المشهور، يفرقون بين المجهول والمهمل. النكتة الأخيرة الفرق بين المشيخة والمشيخة. المشيخة جمع الشيخ بمعنى المشايخ، كلمة الشيخ تجمع على مشيخة ومشايخ وشيوخ وأشياخ إلى آخره. أما المشيخة بالكسر بكسر الشين فاسم مكان يعني محل الشيوخ، محل ذكر الشيوخ كان، فلذا بعضهم يرجح ما يقول مثلا مشيخة التهذيب، يقول مشيخة التهذيب. ليش؟ لأن مكان ذكر الشيوخ، مكان ذكر الشيوخ، فيقول مشيخة. على أي حال، فمن الناحية اللغوية بينهما فارق، ولو في الاصطلاح لعل اثنينهم احنا نعبر عنهم بالمشيخة. قال اعلم أن بين المشيخة والمشيخة فرقا، وهو أن المشيخة بإسكان الشين بين الميم والياء المفتوحتين جمع الشيخ كالشيوخ والأشياخ والمشايخ على الأشهر. قال المطرزي إنها اسم للجمع والمشايخ جمعها. ما رح عليكم الفرق بين اسم الجمع والجمع. الجمع هو ما كان بصيغة الجمع المشهورة، أما اسم الجمع ما لم يكن بصيغة الجمع، يعني مو على الأوزان القياسية للجمع، على وزن آخر لم ترد الجموع على هذا الوزن، كالنساء مثلا، افرضوا كلمة نساء، أو أن ما له واحد، إما في خلل في وزنه إما أنه ليس له واحد. هذه الكلمة الحين لها واحد، لها مفرد، ولكن وزنها ليس وزن الجموع، فصار اسما للجمع على كلام المطرزي. أما المشايخ لا، فعائل هو على صيغة الجموع، فهو حكم بأنه جمع. وأما المشيخة بفتح الميم وكسر الشين فاسم المكان من الشيخ والشيخوخة كالمسيحة من السياحة والشيخ والشيخ. هني الظاهر ما تشلو عندكم شيخ والشيخان، الظاهر ما أدري غلط في الطباعة أو شيء ماله. والمتيهة من التيه والتيهان، الظاهر الشيخ والشيخوخة والشيخان مثلا، هذا يقصد، الظاهر صار تقديم وتأخير. على أي حال، مفعلة اسمه مكان من الشيخ، من شاخة يشيخ شيخوخة. والمتيهة من التيه والتيهان. ومعناها عند أصحاب هذا الفن المسندة، أي محل ذكر الأشياخ والأسانيد، فالمشيخة فالمشيخة موضع ذكر المشيخة، يعني محل ذكر المشايخ. بقيت في المقام نكات رجالية أخرى ذكرناها في كتابنا كليات في علم الرجال وأصول الحديث وأحكامه، فمن حاول التفصيل فليرجع إليهما. هكذا ننتهي عن هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على